ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا، تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
غسيل يدين بعد استعمال المرحاض وقبل الأكل، ده مهم جدا جدا.
تم تسييسهم وتمليشهم وتجيشهم، فحيكون صعب جدا، فعشان كده احنا ركزنا عليهم.
والأكثر من ذلك إن هنالك تصاهر بين الأفراد من القبائل المختلفة.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الاعزاء، واليكم نشره الاخبار لليوم الجمعه 30 من شهر 5 سنه 2025. عناوين الاخبار: قوات الدعم السريع تعلن السيطره الكامله على 4 مواقع استراتيجيه في كردفان، ابرزها مدينتي الدبيبات بجنوب كردفان والغوي بغرب كردفان. قوات الدعم السريع تشن هجمات بالمدفعية الثقيلة وبالمسيرات على مواقع السكنية ومستشفى الضمان الدولي بمدينة الأبيض فجر الجمعة. تسجيل 921 حالة وفاة و2500 إصابة مؤكدة و7700 حالة إبلاغ بالكوليرا. مقتل وإصابة 17 شخص على الأقل خلال هجوم الدعم السريع على مدينة الأبيض، ومحامو الطوارئ وشبكة أطباء السودان يدينان الاستهداف. كامل إدريس رئيس الوزراء يصل البلاد، ووزير الإعلام خالد العسير يصف الخطوة بالمهمة نحو التحول الديمقراطي، والباشا طبيك يصفها بنكبة للسودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع بسط سيطرتها الكاملة على مدينتي الدبيبات والحمادي بجنوب كردفان والخوي وأم صميمة بغرب كردفان، وذلك بعد معارك ضارية دارت بين الجيش وكتائب البراء ابن مالك والمشترك من جهة والدعم السريع من جهة أخرى خلال يومي الخميس والجمعة. وقالت قوات الدعم السريع في بيان أنها تمكنت خلال المعارك من سحق متحرك الصياد والقوات المشتركة وتكبيتها خسائر في الأرواح تجاوزت 800 قتيل، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية ثقيلة والاستيلاء الكامل على العتاد والمعدات وعشرات المركبات القتالية. واعتبر البيان الانتصارات بمثابة كسر شوكة لمن وصفتهم بجيش الحركة الإسلامية الإرهابية ومرتسقة حركات الارتزاق، كما اعتبر السيطرة على هذه المناطق ليست نصرا فقط، بل ترسخ السيطرة الكاملة للدعم السريع على معظم إقليم كردفان، وتعلن اقتراب لحظة الانتصار الحاسم على دولة الاستبداد والطغيان بحسب تعبير البيان. من جهته أشاد الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع بانتصارات الدعم السريع يوم الخميس، وقال الباشا طبيق في رسالة عبر حسابه في منصة إكس أن زحف الدعم السريع لن يتوقف إلا بتحرير الأبيض كوستي ودنقل بالولاية الشمالية ودك معاقل من وصفهم بالعناصر الإرهابية. واعتبر معركة كردفان بالمعركة الحاسمة للحرب الدائرة الآن في البلاد. وأضاف الباشا طبيق في هذا الخصوص:
أبارك لكل الأشاوس الانتصارات العظيمة التي تحققت صباح اليوم الخميس 29 مايو 2025 في كل مناطق الدبيبات وأيضا منطقة الخوي الاستراتيجية ومنطقة الحمادي، وبارك هذه الانتصارات العظيمة للأشاوس، وأقول بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الزحف لن يتوقف إلا بعد تحرير الأبيض وتحرير كوستي وتحرير عدد من المناطق الشمالية بإذن الله سبحانه وتعالى.
من جهة ثانية، أشادت نظارة الحوازمة ببسالة قوات الدعم السريع والمجموعات المختلفة التي شاركت في المعارك يوم الخميس، واتهمت نظارة الحوازمة في مؤتمر صحفي، اتهمت القوات المشتركة بارتكاب جرائم ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تمثلت في القتل والحرق والتمثيل بالجثث، وأشادت بجهود الحركة الشعبية الأخيرة التي تهدف إلى توحيد صفوف أبناء الإقليم وإحلال السلام الشامل. وأضاف أحد المشاركين في المؤتمر الصحفي:
والمشتركة التي ارتكبت الجرائم التي ترتقي إلى جرائم حرب مثل الذبح والحرق والتمثيل بالجثث والجرائم ضد الإنسانية. كما نشكر إخوتنا في الحركة الشعبية باندماجهم مع القبيلة وذلك قبل حضورها إلى المنطقة، وامتداد ذلك بعد رجوع الوفد إلى المنطقة لتكميل ما بدأ من توافق ومشاركة في العمليات سويا.
شنت قوات الدعم السريع هجمات على مواقع سكنية وحيوية بمدينة الأبيض بشمال كردفان فجر الجمعة، ما أدى إلى مقتل وإصابة 20 شخص وإخراج مستشفى الضمان عن الخدمة، وأدانت جهات حقوقية ومنظمات الاستهداف. وأعلنت الإدارة التنفيذية لمستشفى الضمان عبر صفحتها الرسمية، أعلنت عن خروج المستشفى من الخدمة ومنح العاملين إجازة لمدة أسبوعين. من جهتها، كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين في استهداف لمستشفى الضمان بصاروخ أطلقته مسيرة استراتيجية صباح الجمعة، وأدانت الشبكة الاستهداف الذي وصفته بالمتعمد من قبل الدعم السريع، وأكدت في الوقت نفسه بأنه استمرار لتعطيل القطاع الطبي الذي أصابه الخراب بسبب الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. وفي ذات السياق، أدان محامو الطوارئ الهجوم ووصفوه بجريمة حرب وانتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني. وقال محامو الطوارئ في بيان أن الهجوم على مستشفى الضمان نجم عنه مقتل 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين بينهم مرضى ومرافقون وكوادر طبية. وأوضح البيان أن القصف تسبب كذلك في أضرار واسعة بالمستشفى وتوقفه عن تقديم الخدمات مما فاقم الوضع الصحي في المدينة، وأشار إلى تزامن القصف بالمسيرة مع قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع من مدينة بارا باتجاه أحياء سكنية. ووصف البيان الهجوم بالمهدد لأرواح المدنيين وسياسة متعمدة لنقل المعارك إلى مناطق المدنيين وحرمانهم من الأمان. واعتبر البيان استهداف المستشفيات مخالفة صريحة لاتفاقيات جنيفا، مطالبا بمحاسبة القادة الميدانيين للدعم السريع المسؤولين عن هذا القصف. من جهتهم، أفاد شهود عيار راديو دبنجا بأن الهجوم على الأبيض بدأ من الساعة 5 وحتى 8 صباحا، وأكدوا سقوط قتلى وجرحى في الهجوم على مستشفى الضمان غالبيتهم من عناصر القوات المشتركة. أعلن مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم الدكتور محمد التجاني، أعلن أن تسجيل 1375 إصابة جديدة بينها 23 حالة وفاة في محليات الولاية السبعة في التقرير الدوري بتاريخ 28 من شهر 5 الجاري. وأوضح التجاني في تصريحات صحفية أن نسبة التعافي بلغت 92%، مما يعكس تراجعا ملحوظا في حدة الوباء وارتفاعا في معدلات الشفاء، مشير إلى أن الأوضاع الصحية تتجه نحو التحسن. وأضاف الدكتور محمد التجاني في هذا الخصوص:
التقرير يوم 28 مايو 2025 نبدأ بالإصابات. اليوم 28 مايو الإصابات كانت 1375 إصابة، وحالة الوفاة 23 وفاة، في زيادة في الإصابات ونقصان الوفيات عن تقرير أمس.
من جهة ثانية كشف دكتور نبيل عرمان من نقابة أطباء السودان ببريطانيا أن تسجيل 921 حالة وفاة بالكوليرا و2500 حالة إصابة مؤكدة و7700 حالة إبلاغ بينهم 1000 طفل تحت سن الخامسة بخمس ولايات. وقال الدكتور نبيل عبدالله في حديث لراديو دبنجا أن الإحصائيات المتوفرة لدى السلطات الصحية غير الدقيقة، معزيا ذلك إلى انهيار القطاع الصحي وانتشار المرض بشكل سريع. وأرجع أسباب انتشار المرض إلى التردي البيئي وتلوث المياه ونقص الغذاء، وأوضح أن حالات الوفيات في الخرطوم بلغت 346 وأمدرمان 500 وشمال كردفان 57 ونهر النيل 33 والجزيرة 45 والشمالية 30 حالة. وأضاف دكتور نبيل
كل الموضوع طبعا يعني العلاقة المباشرة له التلوث، يعني أصلا الكوليرا حتى الـ WHO بيسميها disease of poverty، يعني إنه الناس ما عندها نظيف، ما عندها موية نظيفة، الأكل ما نظيف ملوث. هو طبعا في الخريف بتزيد الحالات، ليه؟ لأنه يعني أصلا بيكون في تواجد كثيف للذباب وللعوامل الناقلة.
من جهتها أعربت منصة نساء غرب كردفان لإنهاء الحرب عن قلقها البالغ عزاء استمرار تفشي وباء الكوليرا في السودان، محذرة من خطورته المتزايدة على صحة المجتمعات الهشة خاصة في مناطق النزاع والنزوح التي تعاني من ضعف البنية التحتية الصحية وشح المياه النظيفة. ورجعت المنصة الانتشار السريع للمرض إلى غياب خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، ودعت السلطة الحاكمة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية وتسهيل وصول المساعدات الطبية والمياه الصالحة للشرب وخدمات الطوارئ دون عوائق، كما طالبت المجتمع الدولي والجهات المانحة بتكثيف الدعم، محذرة من أن التهاون في الاستجابة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر. وصل رئيس الوزراء المكلف كامل إدريس إلى البلاد يوم الخميس، وكان في استقباله عدد من المسؤولين على رأسهم وزير الإعلام خالد العياسر. ووصف وزير الإعلام خالد العياسر تعيير رئيس الوزراء بالخطوة المهمة نحو التحول الديمقراطي في البلاد. من جهته وصف مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيك الخطوة بنكبة السودان. أطلقت مجموعة الخيرين الطوعية مبادرة إنسانية لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمرضى النازحين من مدينة النهود بغرب كردفان. وقالت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا يوم الجمعة، قالت أن الدوافع من إطلاق المبادرة هي تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين قسريا من النهوض، وأوضحت أن العديد من المرضى في مخيمات النزوح عاجزين عن الوصول إلى المرافق الصحية أو شراء الأدوية. وأشار البيان إلى تركيز العمل في مراحله الأولى على أصحاب الأمراض المزمنة الذين يعانون من ظروف صحية صعبة بسبب النزوح ونقص الخدمات الطبية. وناشدت المجموعة الجهات الخيرية والمحسنين بمد يد العون لتوفير المساعدات الإنسانية والصحية اللازمة للنازحين. قتل لاجئ سوداني يبلغ من العمر 17 عاما بمخيم غاغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الجمعة، وأفاد أقرباء الضحية. أفاد راديو دبنجا أن الضحية وجد مقتولا شنقا داخل منزله في بلوك 16 بالمخيم، وأشاروا إلى فتح تحقيق على الفور من قبل السلطات المحلية في الحادث بغرض التعرف على الجناح. الخبر الأخير في النشرة، يشهد مخيم غاغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد تطورات مقلقة وتفاقم للأوضاع الإنسانية. وكشف لاجئون لراديو دبنجا عن عودة الفوج الأخير من اللاجئين السودانيين الجدد الذين غادروا المخيم قبل أسبوع احتجاجا على توقف توزيع الحصص الغذائية، وأوضحوا أن السلطات المختصة وعدتهم بالاستجابة إلى مطالبهم والتي على رأسها استئناف الحصص الغذائية التي قالوا أنها ستكون على شكل تعويضات مالية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا راديو السودان الموثوق.
تنتشر الكوليرا أو ما وصفه للخرطوم بوباء الكوليرا في الخرطوم بسرعة كبيرة، محدثا الكثير من حالات الوفاة وعدد أكبر من الإصابات التي امتدت لتشمل عدد من ولايات السودان. راديو دابنجا استضاف الدكتور نبيل عرمان نائب رئيس نقابة الأطباء السودانيين بالمملكة المتحدة وأيرلندا، وسألناه في البداية عن آخر المعلومات والأرقام.
طيب، هو المعلومات طبعا يعني ما قاعد تكون دقيقة، يعني في إحصائيات مختلفة متفرقة، في إحصائيات عندنا من اللجنة التمهيدية في السودان،
نعم،
وفي إحصائيات طلعت برضو من اليونيسيف والدبليو اتش او. هو طبعا الحصر، السودان صار في مشكلة من زمان طبعا في الحصر حتى قبل الحرب، لكن هسه تفاقمت أكثر لأنه يعني أسباب كثيرة، منها أنه ما في النظام الصحي منهار تماما، بالتالي ما حتقدر أصلا تعمل حاجة في أنك تعمل إحصاء وكذا. والحاجة الثانية يعني تضاعف الحالات بصورة متكررة ومستمرة، يعني حتى الأرقام ممكن في نفس اليوم ولا تتضاعف وتتغير بصورة سريعة. لكن الموجود حاليا يعني آخر حاجة اللي هي من اللجنة التمهيدية كان حتى يعني طلعت في بيان قبل يومين أعتقد، أو بالضبط قبل يومين، أيوة، ثلاثة أيام.
نعم.
يعني طبعا الحالات متركزة في 5 ولايات، في مدرمان، في الخرطوم، ومدرمان والخرطوم 90% من الحالات، يعني البلك الأكبر في مدرمان والخرطوم. بعد ذاك في حالات في شمال كردفان، في سنار، في النيل الأبيض، في حالات لحد الآن اللي هو حسب يعني اللجنة التمهيدية وحسب اليونيسيف في حوالي أكثر من 7700 إبلاغ عن حالات.
نعم.
الحالات الإصابات المؤكدة اتجاوزت 2500 إصابة، وبيحصل تضاعف سريع جدا، يعني مثلا خلال 3 أيام من 90 إصابة بقت 815، يعني خلال يومين أو 3 أيام
متوالية هندسية ولا أكثر من هندسية ذاته
أكثر. أيوة صح فعلا. بعدين يعني في 7000 وحاجة حالة دي، 7700 أو 800، في حوالي 1000 طفل أقل من 5 سنوات. وطبعا لك أن تتخيل أنه أصلا الناس بتعاني من سوء تغذية ومن مشاكل بتاعة يعني انعدام للغذاء والمويه النظيفة وكذا، فبالتالي عشان كده الوفيات بتمشي بمتوالية هندسية وتمشي بأعداد كبيرة. الأعداد المسجلة برضو يعني من اللجنة التمهيدية إنه بالخرطوم في 346 وفاة، وفي 500 وفاة في أم درمان، شمال كردفان فيها 57، نهر النيل 33، والشمالية 30، الجزيرة 45.
طيب، الناس كانوا بيتكلموا عن يعني ما هو مبعث الحاجة دي زمان في الخريف، الناس متعودين انه خريف والموية والذباب والتلوث وشنو الكوليرا ممكن تنتشر. هسي البعض يتحدث عن تلوث مصادر المياه بافتراض انه الناس بيجوا يشربوا من الآبار، فيعني عندكم اي يعني معلومة انه يعني ممكن يكون حاصل شنو بالضبط؟
والله هو كل الموضوع طبعا يعني العلاقة المباشرة له التلوث، يعني اصلا الكوليرا حتى الـ WHO بيسميها disease of poverty، يعني إنه الناس ما عندها نظيف، ما عندها موية نظيفة، الأكل ما نظيف، ملوث. هو طبعا في الخريف بتزيد الحالات، ليه؟ لأنه يعني أصلا بيكون في تواجد كثيف للذباب وللعوامل الناقلة.
أيوة.
لكن حاليا أيوة ونحن لسه طبعا الخريف بعيد، يعني يمكن 2-3 لقدام أو 2 ممكن نقول.
أيوة.
لكن العامل الأساسي التلوث بتاع المياه. الحاجة الثانية أصلا في الفترة الأخيرة في عدد من الناس رجعوا، يعني وفق لما أعلن وكذا، الحاجة الإحصائية اللي لقتني إنه أكثر من 30,000 شخص أو أسر رجعوا للخرطوم ومدرمان، وطبعا الناس رجعت في وضع ما صحيح بيئيا، يعني غير كده، يعني أصلا الناس الموية قاعد تجيبها في البراميل، لحد هسه الناس بتجيب الموية، بتشتري الموية للشراب البراميل اللي هي ممكن تكون ملوثة في نفسها، يعني لو حصل أي تلوث في مصدر الانتشار بيكون أسرع للتلوث. فالموضوع في الأول تلوث مياه الشرب، عدم يعني إصحاح البيئة ما موجود، ما في يعني اللي هو بيتعامل كلور للموية طبعا ذاته اصلا ما اعتقد موجود هسي ولا بيتعامل بصوره سهله.
نعم يعني في السابق يعني في الوقت يعني الناس كانوا في استقرار مع ذلك كانت في مشاكل طبعا في المحاليل الوريديه في شنو في شنو في شنو. هسي في الظروف الحاصله دي طبعا القطاع الطبي منهار تماما والامكانيات شحيحه وكده. فهل المساله دي ممكن تؤدي يعني لانفجار في عدد الوفيات وكده لا قدر الله؟
ممكن. هو طبعا انت اذا دارت تكافح وتعالج الكوليرا عندك شقين، في شق علاجي وشق وقائي. العلاج بيتمثل في المحاليل، اي ولا ان تكون في محاليل ومضادات حيويه، يعني على اساس انه المسبب الرئيسي للوفيات هو فقد السوائل او نقص السوائل بصوره حاده. فالمحاليل ومراكز العزل والمضادات الحيويه يعني الكورنر ستون للعلاج للجانب العلاج. الوقايه اصحاح البيئه طبعا، اذا انت كل ما الناس قدرت يعني تركز في انه توفر مويه نظيفه، يحصل كلور للمويه، توفر لقاحات، ده بساعد. فهسي هو اذا ما يعني توفرت الحاجات دي الشق علاج وغاية احتمال تضاعف الوفيات والإصابات كبير.
يعني إذا عايزين نوجه نصائح للناس العاديين في الظروف الهسي دي اللي هو بالعدم ما في أي حاجة يسوي شنو يعني من ناحية وقاية ومن ناحية إذا أصبت تعمل شنو؟
نبدأ من ناحية وقاية. أول حاجة طبعا يعني الناس ممكن تغلي الموية إذا أمكن قدر ما تغلي موية الشراب، لازم تكون مغلية وتحرص أنها تكون نظيفة، يعني أي مصدر جات من الموية الناس تغليها وتكون نظيفة. الناس تحرص أنه يعني الخضار والأكل اللي بيأكلوه يكون نظيف مغسل كويس ولا مطبوخ بصورة كويسة. وبعد ذاك الحاجة الثالثة اللي هي غسيل اليدين، غسل اليدين بعد استعمال المرحاض وقبل الأكل، ده مهم جدا جدا، ده يعني من ناحية وقائية مهم جدا جدا. بيبقى بعد ذاك الحاجة العلاجية، يعني أهم حاجة الناس تعرف كيف تعمل محاليل التروية اللي هي دي يعني الناس المفروض تبدأ فيها بدري. إذا في أي واحد حس بأعراض اللي هي الأعراض معروفة بقت للناس، لأن طبعا هسي وسائل التوعية الناس عملت كمية من المنشورات، يعني إذا كان منظمات إذا كان النقابات واللجنة التمهيدية بقت الوسائل لكشف المرض أو للأعراض واضحة. فيبقى الزول أول ما حصل الأعراض أهم شيء التروية. التروية أنت حتى قبل ما تصل للمستشفى والدريبات وكذا، في ملح التروية ده صناعته بسيطة وسهلة جدا جدا، لتر بتاع موية فيه ستة أربعة لستة ملاعق صغيرة بتاعت سكر، نص ملعقة بتاعت ملح.
نعم.
يتصاطوا كويس لحد ما تدوب الملح والسكر ده يدوب في الليتر ده، ويبدأ الزول يشرب طوالي باستمرار يشرب الليتر ده يعني، ويكرر على أساس إنه هو الحاجة القاتلة هي فقد السوائل الجفاف، يعني في فترة محدودة بكمية الإسهال هو اللي بيعمل القصة دي، بيعمل هبوط الحاد والوفاة.
نعم. طيب الدايت شنو يعني الناس ممكن ياكلوا شنو ما ياكلوا شنو اذا الزول حالته بدات تتحسن؟ يعني
اذا الزول حالته بدات تتحسن يركز في انه يشرب سوائل قدر ما يقدر، يركز في ممكن ياكل اي حاجه بيقدر يعني المعده بتتقبلها، ما في ريستريكشنز يعني ما في قيود على الاكل او كذا، ياكل اي حاجه تساعد في انه او بيقدر يعني معدته تتقبلها، ويركز على السوائل لانه السوائل هي الحاجه المهمه، هي درب التعافي السوائل.
نعم.
طيب. أي سوائل يعني لو عمل محلول التروية، لو شرب يعني موية عصائر وأي المتاح يعني.
نعم.
لكن محلول التروية مفيد لأنه بعوض تعويض كويس.
طيب دكتور نبيل، يعني بالنسبة للناس الجايين السودان في الظروف دي، يعني أنا سمعت إنه في تطعيم يعني بتطعم ضد الكوليرا دي، فيعني بيساعد قدر شنو وبيوفر وقاية قدر شنو؟
التطعيم بيوفر وقاية، يعني أنا ما متأكد، ما عندي نسبة مئوية معينة أقدر أقول لك، ما متذكر لأنه طبعا ما متخصص الصحة العامة.
نعم.
أو لكن الوقاية من التطعيم كبيرة جدا جدا يعني، فإذا توافر تطعيم، وأعتقد حاليا يعني حسب ما سمعت من الناس الـ MSF منظمة الأطباء بلا حدود، إنه وبرضو اليونيسيف والـ WHO بيساعد في توفير التطعيم، فالتطعيم بيوفر وقاية كبيرة، لكن الأهم من كده الوقاية الشخصية، يعني إنه الواحد غسيل اليدين، الموية النظيفة المغلية إذا والأكل النظيف خضار أو غيره، هذه دي أهم حاجة. بعد ذاك يبقى بس الملاحظة إذا حصلت أي أعراض وكذا، عشان الواحد من بدري يقدر يتلافى المضاعفات.
نعم دكتور نبيل عرمان، يعني عندك تاني نداء ولا وصية ولا حاجة، كلام أخير ممكن تقوله؟
والله وصية يعني للناس، للمنظمات، المنظمات الدولية، يونسيف، WHO، إنه الناس تساعد، المنظمات تساعد قدر ما تقدر. والوصية الثانية للناس في السودان، إنه الناس قدر ما تقدر تعمل بأسباب الوقاية، ومن بدري تستعمل الأملاح التروية إذا حصل أي أعراض، وتبلغ لأقرب مركز عزل، ويعني تكون الناس يقظة واحتياطات عالية، تكون يحفظ الناس ويحفظ البلد.
الله يخليك دكتور نبيل عرمان، نائب رئيس نقابة الأطباء بالمملكة المتحدة وأيرلندا. أنا شكر لك كثير حديثك لراديو دبنجا.
شكرا لك كثير
الله يخليك، وإن شاء الله يعني بالسلامة لأهلنا بالداخل، وكان حصل تطورات بنجيك راجعين يعني نشوف ممكن نساعد شنو يعني من ناحية.
الله يخليك إبراهيم، وإن شاء الله ربنا يحفظ الناس وتقيف الحرب.
الله يخليك، تسلم.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
في الوقت الذي ينتشر فيه خطاب الكراهية في وسائط التواصل الاجتماعي، يحاول المواطنون في دارفور حل خلافاتهم بالحوار وجلسات الصلح. هذا هو مضمون رسالة الناشط يحيى الخمس من منطقة كتم التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، والتي يحاول الجميع فيها التعايش في أمان وسلام.
شكرا جزيلا راديو دبنجا، التحية لكم ولكل المستمعين ومتابعين راديو وتلفزيون دبنجا. أنا شاكر ومقدر لكم على الخدمة الكبيرة الذي يقدمه الراديو في ظل غياب الإعلام المحايد، خاصة على مستوى الريف والبوادي. أنا أنتهز هذه الفرصة لأوضح بعض الحقائق التي بدأت تظهر بصورة علنية على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان على مستوى فيسبوك أو عبر صفحات بعض الناشطين أو على اليوتيوب والتيك توك، بل حتى على منصة إكس. والحديث الذي يدور عبر هذه الوسائل المذكورة كلها تشير إلى خطابات الكراهية والتفرقة والعنصرية، فكثير من الناشطين أصبحوا يتحدثون باسم القبائل، مع محاولتهم بدون وعي زج القبائل في هذا الحرب الذي يجري الآن. ولكن كل هذا الذي يتم فقط عبر الميديا، ولكن الحقيقة التي يجري في الأرض وفق متابعتي كناشط ووجودي في الأرض على مستوى الدائرة الموجود فيها ومن الدوائر الجغرافية المختلفة من حولي، هنالك تجانس وانسجام تام بين المكونات الاجتماعية عبر التواصل في المناسبات الاجتماعية، سواء كانت مناسبات الأفراح أو الأكراه. والأكثر من ذلك أن هنالك تصاهر بين الأفراد من القبائل المختلفة، وفي حالة المشاكل التي تحدث بين الأفراد المكونات المختلفة تحل عبر الجوديات من القيادات المجتمعية المتمثلة في الإدارات الأهلية، من المشايخ والعمد والملوك والنظار. والكلام ده بيحصل حتى في قضايا القتل، سواء كان القتل العمد أو الخطأ، بالاعتماد على الأعراف أو نظام الرواكيب بين القبائل. وأنا بكل صدق وأمانة حضرت أكثر من 5 ولا 6 قضية، يعني قضايا اللي حضرتهم ده قضايا بتالقتل تم حلها عبر الجلوس في الأرض بالتراضي، دون أن يكون هنالك أي تلاسم بين تلك المكونات المعنية بالقضية. وعلى سبيل المثال، أنا في كتم المسيطر عليها الدعم السريع، ورغم وجود قسم الشرطة اللي موجود فيها قيادة الدعم السري يتم فيه فتح بلاغات، إلا أنهم في حالة طلب الأفراد المعنية بالقضية حل الموضوع في إطار أهلي أو عبر الجودية فلا يمانعون من ذلك، فلا يمانعون في ذلك. فخطاب الكراهية ومحاولة تخوين المكونات أو المكونات الاجتماعية والزج بهم في هذا الصراع أمر غير مقبول ومرفوض تماما. فأنا رسالتي لكل المكونات الاجتماعية في السودان وخاصة في دارفور وبصفة أخص في كتم ودواهيها، لأن المثل بيقول الجمرة بتحرك الواتهة، يجب عليكم المحافظة على القيم والأعراف والتقاليد والمواثيق التي تعمل على تماسك المجتمعات وعدم الانجرار وراء خطابات الكراهية الذي يقوم بها النشطاء لتردية بعض أطراف الصراع. كما أوجه رسالة خاصة لكل قيادات الإدارة الأهلية من المكونات المختلفة العمل على وضع خطط جديدة لحل المشاكل وجعل المجتمعات أكثر تماسكا، خاصة في قضايا الرأي والزراعة والمشاكل التي تنجم من السرقات وغيرها.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
ونختتم جولة السودان اليوم أعزائي بحلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في هذه الحلقة نستضيف الشابة رونق شميلة، رئيسة منظمة البيئة وتنمية المرأة الريفية المعروفة اختصارا بـ RED. نتابع معا
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب،
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. برنامجنا المرة دي بيختلف وعندنا ضيفة متميزة. هنستضيف اليوم الأستاذة رؤى شميلة، رئيسة منظمة البيئة وتنمية المرأة الريفية، عشان تحدثنا عن المنظمة وعن نطاق عملها، الفئات المستهدفة وأنشطتها اللي عملتها وإنجازاتها، إنجازات المنظمة إلى تاريخ الآن. مرحبا بك أستاذة رؤى شميلة.
شكرا أستاذ إبراهيم، شكرا لك ولمستمعيك الكرام ولكل متابعي ومحبي راديو دبنجة داخل وخارج ربوع الوطن الحبيب. سعيدة جدا أكون معك الليلة في اللقاء المهم ده، وطبعا بيعكس اهتمام راديو دبنجة بالقضايا المفصلية والتحولية في واقعنا الحالي المنعكس في المشهد السياسي والإنساني السوداني المعقد. سعيدة بنقاش قضايا مهمة جدا. أنا رونق شميلة، ناشطة سياسية ونسوية وناشطة في قضايا البيئة والتغير المناخي بالإضافة لقضايا بناء السلام والتحول الديمقراطي، ومؤسسة ومديرة لمنظمة ERD، هي اختصار لـ Environmental Women Development Organization، البيئة وتنمية المرأة الريفية.
طيب أنتوا يعني واحدة من حاجاتكم الكبيرة اللي بديتوا بها اللي هو النساء غرب كردفان، اللي هو يعني جمعتوهم وعملت لهم workshop وبعدكم رجعوا وصاروا جزء من حملة بتاعت مناهضة الحرب، بافتراض انه يعني اكبر كارثة يعني بنعيشها حاليا في السودان هي الحرب يعني وافرازاتها.
في الحقيقة يعني كانت دي واحدة من مشاريعنا الممتازة جدا في ولاية غرب كردفان. قبل ما اجي لموضوع الحملة خليني استعرض لك منظمة ERD والنشأة والتسجيل والبداية بتاعتها ونشاطها والمناطق اللي احنا نشطين فيها. هي في الحقيقة منظمة البيئة وتنمية المرأة الريفية هي منظمة young women led، منظمة نسائية بقيادة شبابية، تأسست في عام 2024 في العاصمة الخرطوم ومناطق من النيل الأبيض والنيل الأزرق والجزيرة وبورت السودان وجنوب وغرب كردفان، وده الشغل الأكبر في غرب كردفان، بهدف خدمة ودعم المجموعات النسائية. والمنظمة موجهة بالكامل نحو المرأة وتعمل مع المجموعات النسائية على مستوى الجراس روتس، على مستوى القاعدة. الهدف في أنه نكشف ونعزز المشاركة في القاعدة وتطويرها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، ونسعى للتمليك مفاهيم الملكية والاستدامة، والأهم من ذلك يعني المشاركة السياسية بعد ثورة 19 ديسمبر. برضو إحنا بنشتغل على تعزيز المشاركة الفئات المهمشة بما ذلك النساء والشابات والمجموعات النسائية وغرف الطوارئ في دعم عمليات السلام المستدامة في السودان. بنخلق مساحات للنقاش وللحوار من خلال منصاتنا ومنتدياتنا بهدف تحسين الآليات الإنسانية للاستجابة للكارثة السودانية في الوقت الحالي. إحنا في ERD بنولي اهتمام كبير جداً لبناء شراكات فعالة مع المجتمعات ومع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، يعني بهدف إنه نتبادل الخبرات وتحسين الأداء الجماعي للوصول للهدف النهائي وهو احتواء الأزمات الإنسانية والحد من تفاقم الكارثة وتحقيق سلام مستدام في المجتمعات السودانية. واحدة من أكبر خطواتنا اللي عملناها في ولاية غرب كردفان بالشراكة مع الـ USAID برنامج TIPS Toward Enduring Peace in Sudan، نحو بناء سلام دائم في السودان. دربنا عدد من النساء في ولاية غرب كردفان وفي محليات أبيي، وكان يعني إحنا يعني تفاجأنا بالحضور والاهتمام من الشابات. وبعد التدريب طوال يعني كانت في زي يعني حاجة طلعت منهم هم، يعني دي مقترحات منهم في إنه إحنا فهمنا وإحنا وعينا إحنا لازم نعمل أكشن. والحاجة يعني الظريفة إنه الأكشن ده كان بالتزامن مع المفاوضات بتاعت جدة، فقاموا النساء في اللحظة دي قالوا إحنا لازم يكون عندنا coordination platform، واختاروا لها اسم في نفس اللحظة اللي هو نساء غرب كردفان لإنهاء الحرب، منصة نساء غرب كردفان لإنهاء الحرب. وعملوا وقفة في نفس اللحظة وقاموا دعم المفاوضات في جنيف باعتبار إنه كان في نساء مشاركات في جنيف، فقالوا إحنا لازم نكون دعم بالنسبة لهم.
نعم. طيب يعني ال نوع التدريب شنو اللي بتدوا لمثل هذه القطاعات؟ طبعا من الناس انا اتوقع انه مستواهم المعرفي مستواهم التعليمي مستواهم يعني متفاوت مع واحد، فيعني اللغه المشتركه شنو المهارات الاساسيه شنو اللي بتملكوها اليوم؟
نعم نعم، هو الاساس بتاع التدريب كويس السكوب الكبير اللي هو تعزيز التثقيف المدني. بنتناول قضايا مختلفة منها تعزيز السلام وخطابات الكراهية والمشاركة والتمثيل السياسي للنساء في العمليات السياسية والعمليات وعمليات السلام في السودان.
نعم. طيب التدريب ده يعني هو يعني طابعه شنو، نظري ولا يعني في 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 حاجات عملية الناس بتمرنوا عليها مثلا؟
تمام، سؤال جميل سؤال جميل. هو في الحقيقة طبعا دائما دائما لما نجي للورش التدريبية بيكون الإطار الأساسي هو الإطار النظري، لكن إحنا عملنا يعني حاجة مختلفة، عملنا كلوبس كانت أثناء الورش التدريبية دي في إنه الناس تطبق الحاجة اللي تعلمتها. فإحنا لما كنا بنتكلم عن أساسيات الحوار فلازم يكون النازل يعني عندهم يتعلموا الأساسيات بتاعت إنه كيف يكون في حوارات صحية، وفي كان زي لابات مصاحبة للأنشطة. وبعدها عملنا outreach sessions، يعني اخترنا ناس من المتدربات هم ذاتهم قاموا دربوا المجتمعات الثانية.
نعم. طيب يعني دائما الزور البعاية لشغل المنظمات اللي بتشتغل في الحتة بتاعت تمكين المرأة وتعزيزه ورفع مهاراته وقدراته وكده، في تيمات بتكون طوالي عائدة يعني بتلقاها في نص الحاجات اللي هو العنف القائم على النوع، التحرش، تشويه الأعضاء التناسلية، الحاجات دي بشكل أو بآخر بتجي راجعة يعني. فشنو اللي بيجمع بين التيمات الثلاثة دي يعني في شغلكم انتو؟
نعم نعم، في الحقيقة يعني القضايا بتاعت العنف المبني على النوع الاجتماعي هي قضايا مهمة، لكن احنا في تناولنا ليها دائما انت عارف مع الوضع الأمني في السودان كويس بيكون صعب عن النقاش في المواضيع يعني لها علاقة بالعنف الجنسي في الوقت اللي بيكثر فيه العنف الجنسي والحرب الآن في السودان هي تخاض على أجساد النساء. نحن في الانترفينشنز بتاعتنا دائما في 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 المشاريع بتاعتنا بنكون دائما مركزين على البرامج التعليمية وبنركز على الفئة. انت قبل سألت عن انه الفئات وفي فئات مختلفة فعلا، لكن لما نجي للجانب بتاع العنف المبني على النوع الاجتماعي دائما بنركز على التعليم، البرامج التعليمية للفتيات يعني المدارس الريفية الحساسة للناس كويس، بنوريهم العادات السيئة، الختان، ختان الإناث، في كل التفاصيل دي احنا بنكون مركزين دائما في انه نصل ل يعني كونكريت بلان حتى لانه نمنع الحاجات دي، رغم انه ما في موارد في الوقت الحالي، لكن اقلها بنعرضهم وبننورهم بالمواضيع المهمة في كل تدريب لنا.
نعم طيب، يعني انتوا يعني تطلعوا بمهام كثيرة كده في وقت واحد، فالكادر البشري اللي بيقوم بينفذ معاكم البرامج دي طبيعته شنو ويعني وضعيته شنو؟ هل هم ناس متطوعين، ناس شغالين براتب، ناس يعني بيجوا من المجتمعات دي ذاته بيتطوع بانه يقوموا بالدور ده؟
نعم نعم نعم، ده هو سؤال مهم جدا، وطبعا الحاجة دي بتمثل تحدي في الوقت الحالي، لكن احنا بناخد من كل مجتمع، بناخد من ومن community leaders من القيادات النسوية على المستوى المحلي، في إنهم هم ذاتهم بنعمل لهم يعني مرات يعني قبل ما نجي نعمل التدريب بنعمل TOT training للناس هم ذاتهم من المجتمع المحلي بحكم صعوبة يعني التنقل من مكان لآخر وكده. بعد ما نعمل لهم التدريب سواء كان أونلاين كويس او اذا كان يعني الحاجه الكويسه انه احنا اساسا بادئين المشاريع حقتنا ورؤيتنا دي قبل الحرب، فكنا وصلنا لعدد كويس من النساء اللي احنا دربناهم، وبرضه بنشوف الشركاء يعني بنشوف شركائنا في الحته بتاعه التدريب، بنشوف الناس المؤهلين وبنخليهم انهم هم يكونوا انجيج في المواضيع المهمه دي، باعتبار انه يعني من المهم جدا انه الناس لما تتلقى تدريب في مواضيع حساسه تكون ويل كواليفايد. واحنا برضو كاي ار دي عندنا استاف متمكن جدا، وحتى يعني كاستافنا يعني حتى اذا كان هو بيشتغل بجانب تكنيكال في تفاصيل معينه لازم يتعرض لنوع من التدريب في المواضيع المهمه زي الجي بي بي، ويتعرض لمواضيع مهمه زي بناء السلام، فبالتالي الاستاف هو ذاته عنده قدره في انه يدير المواضيع المهمه في التدريبات المختلفه يعني.
نعم استاذه رونق شميله رئيسه منظمه ERD، ان احنا هسه بنتكلم ويعني برضو واحده من الحاجات اللي انا لاحظتها في الـ في الـ في, الـ في صفحاتكم على الفيسبوك حقيقه، اللي هو التعاون مع الناس في جنوب كردفان في سبيل دعم غرف الطوارئ، فانتوا بتعملوا الحاجه دي كيف هناك؟
طيب حقيقة غرف الطوارئ في الوقت الحالي يعني إحنا استهدفنا غرف الطوارئ لأنها يعني برنبل للنزاعات، فهم باعتبارهم هم الفولت لاين للمساعدات الإنسانية، فأنت قادر تتخيل معي إذا بيجوا ناس هم فعلين أساسيين في العمليات الإنسانية وفي تقديم المساعدات الإنسانية يعني تم تسييسهم وتمليشهم وتجيشهم، فحيكون صعب جدا، فعشان كده إحنا ركزنا عليهم. حقيقة مشروعنا في كردفان هو أساسا الإطار الكبير للبروغرام حقنا اسمه Building Inclusive Peace in Sudan BIPS بروغرام. احنا المشروع الصغير من البروغرام الكبير ده اللي هو بناء وتمكين نساء وشباب غرف الطوارئ في جنوب كردفان، فكنا كنا كنا انجيش مع مجموعات غرف الطوارئ، وهم برضو طلعوا ببلاتفورم، وادي حاجه كويسه احنا ممكن نتكلم عنها لاحقا، لكن يعني المشروع في الاساس يعني يعني بيركز في تعزيز فهم بناء السلام والتماسك الاجتماعي، وبرضو بيركز على حل النزاعات والمصالحات المجتمعية وزيادة الوعي بالمجتمعات، وبرضو بأسباب الصراع لازم الناس يكون عندهم يعني بعدي في إنه يعملوا تحليل contextual analysis ويعرفوا الـ conflict dynamic برضو وجذور الصراعات وإنه كيف يضعوا استراتيجيات لأنه يخففوا من الصراعات دي. يعني ما ممكن الناس يعني نقول يعني دي رغم إنه ده طموح كبير جدا وإن شاء الله حنصله، ما بنقدر نقول إنه to prevent، لكن بقدر ما إنه يغففوا حدة النزاعات، باعتبار إنه جنوب كردفان يعني هي شهدت حروبات غبنية وإثنية قبل الحرب تحت السودان، وهي من المناطق مناطق التماس باعتبارها، والآن هي محاطة بثلاثة ثلاثة أطراف نزاع اللي هو الجيش والدعم السريع والحركات الكفاح المسلح. فنحن محتاجين برضو نركز معهم في المواضيع المهمة دي على أساس إنه ما ينجروا لوحدة من المشاكل أو تبعات أو كده. فبرضو من لكم يعني مهارات في الحوار والتفاوض كويس واستخدام الأدوات السلمية وتزويد المشاركين من الشباب والنساء، يعني في إنه تغني التفاهم والتبادل والمساواة.
نعم. طيب يعني العمل في بيئة زي دي يعني فيها نزاعات، فيها توتر، فيها عدم ثقة، وفيها أي زول مفرد بكده واقف يعني بيخون في التاني وكده، فالناس الشغالين معاكم بتتعاونوا معاهم، يعني هل حصل لهم أي إنسيدنت، يعني حصل لهم أي هراسمنت مضايقة من قبل جهة من الجهات مثلا؟
شكرا، ده سؤال مهم جدا. فدي برضو حاجة نحن بنشاركها كاي ار دي مع الزملاء في العمل العام وفي منظمات المجتمع والمبادرات الإنسانية الأخرى. فلازم في كل مجتمع فيه نزاع يكون في انتري بوينت، والانتري بوينت دائما بتكون من المجتمعات نفسها. فنحن لما نيجي ندخل منطقة زي دي فدائما بنركز على الكوميونتي ليدرز والشباب هم ذاتهم الموجودين هنا، في إنه هم يعملوا الفاسيليتيشنز للنشاطات حقتنا ويكونوا هم الغايمين، يعني باعتبار إنه إحنا بنشتغل يعني بمبدأ تشاركي حتى في تخطيط وفي تنفيذ النشاطات. فبالتالي يعني طبعا أكيد بيكون في يعني بعض التحديات، لكن يعني بتكون خفيفة، وفي نفس الزمن المواضيع بتمشي بصورة سلسه، بالذات اذا احنا ناس يعني اختارت ناس ما عندها علاقه بالنزاع الحالي ومحايدين، وناس شغالين بالمبدا الانساني كمبدا اولي، فالموضوع بيكون نوعا ما سلس.
نعم. الاستاذه رونق شمال، يعني اكتشفت انه زمن البرنامج المفروض نتكلم فيه يعني احنا خلصناه، ولسه في العديد من الأسئلة المحتاجة إجابة ومحتاجة توضيحات يعني للناس عشان يعرفوا طبيعة عملكم والمهام اللي انتوا قاعدين تقوموا بها رغم الظروف الحاصلة دي كلها، انتوا قادرين يعني توصلوا وتحققوا تأثير على الأرض، يعني بافتراض انه ده شغل أصلا ما شغل صفوي قاعد فوق.
سعيدة جدا وأنا متاحة وانترست جدا لأنه أناقش أي مواضيع بيوفر إن شاء الله.
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الإجهاد طبعا تعريفه ببساطة جدا إنه تغيير الحالة بتاعت الفسحة من الحالة الطبيعية للحالة اللينة، يعني هي شبه سوليد بيتحول إلى اللين أو بيميل إلى الموية. ببساطة جدا تعريف الإجهاد، بالإضافة إلى إنه عدد مرات تغوط أو عدد مرات الفسحة في اليوم أكثر من 3 مرات أو 3 مرات فما فوق، كده بنسميه إجهاد. يعني الفسحة بتاعت الزول يتغير إلى السائل وبيكون أكثر من 3 مرات أكثر، أكيد بيسموه إشحال. طيب الإشحال عنده أنواع، في إشحال مائي، في إشحال مائي حاد، يعني إشحال يعني بس الفسحة يتحول للسائل يعني، وفي نوع كمان إشحال مائي حاد، حاد يعني إشحال شديد يعني موية وحتى تشبه موية الرز وده بيسموه الكوليرا. طبعا الزول ما يقدر يقول طوالي كوليرا ما لن يمشي يفحصوه ويتأكد انه ده كوليرا، لكن في تعريف يقولوا انه في اسهال مائي عادي وفي اسهال مائي حاد، والاسهال النوع الثالث اسمه الاسهال الدموي، اسهال مصحوب بدم. المسببات بتاعت الاسهال كثيرة، منها كائنات حية اللي هو الجراثيم ذكرناها في حلقاتنا اللي فاتت، عندنا بكتيريا زي البكتيريا بتاعت الكوليرا واحدة من الحياة اللي بتسبب لنا الاسهال المائي الحاد، عندنا زي بعض البكتيريات مثلا في بكتيريا اسمها شيجيلا بيسبب لنا اسهال مصحوب بدم، عندنا اسهال مائي عادي ممكن يسبب لنا جارديا، ممكن يسبب لنا في بيدان اللي هو الطفيليات، وفي بعض الفيروسات برضه بيسبب اسهالات. اذا ديل المسببات بتاعت الاسهالات اللي هو فيها بكتيريا وفيها فيروسات وفيها طفيليات، ديل الاسباب الرئيسيه للاسهالات. طيب الحاجات دي بتجينا من وين؟ الطرق بتاعت الانتقال، اما عن طريق الاكل الملوث ملوث بالحاجات التي ذكرناها، اما عن طريق المويه الملوثه، اما عن طريق الالتماس المباشر لحاجة ملوثة بيدينا. اليدين يا جماعة من أخطر الحاجات اللي بتجيب لنا الإسهالات، نحبس لنا حاجة فيها واحدة من الجراثيم اللي ذكرناها قبل شوية، ويدينا ده احنا نمشي ناكل بيها ولا نشرب بيها ولا كده، بعد شوية حتعمل لنا إسهال. إذن بين الطرق بتاعت الانتقال بتاعت الإسهال هو عن طريق الموية، هو عن طريق الأكل، هو عن طريق اليدين، بين الطرق الرئيسية اللي بتجيب لنا الإسهال. طيب الخطورة بتاعت الإسهال شو؟ الخطورة في الإسهال في إنه بيفقد الزول السوائل، الموية من الحاجات الضرورية جدا لأنه الإنسان يكون حيث إذا الموية بيجي في الجسم ما في الزول ممكن يموت. إذن الفقدان بتاع السوائل دي واحدة من أخطر الحياة اللي بتسببها الإسهال. برضو في بعض الإسهالات زي الإسهالات اللي بتحصل نتيجة بتاع الديدان مثلا، دي بتؤدي بالأطفال إلى سوء التغذية، لأنه الطفل بيكون عنده إسهال في نفس الوقت بيكون عنده قلة شهية بيأكل، في نفس الوقت الجراثيم اللي جواه برضو بيأكل، وكده ببساطة جدا هيوصل للمرحلة بتاعت سوء التغذية. دي الخطورة بتاعت الإسهال، وأخطر حاجة عندنا الفقدان بتاع السوائل زي ما قلنا قبل شوية. إذن كيف نعمل وقاية من الإسهالات؟ عشان نعمل الوقاية من الإسهالات يا جماعة، أول حاجة عندنا النظافة الشخصية. النظافة الشخصية دي بتبدأ من الكرعين تحت لحد الرأس، يعني ببساطة جدا الحمام. الناس ضرورة جدا إن الزول أقل حاجة يتحمم مرتين أو مرة في اليوم. بعد ذلك نجي لبرا شوية في النظافة الشخصية، الملابس اللي إحنا بنلبسها برضو بالضرورة إنه أي حاجة إحنا بنلبسها نتأكد إنه يكون نظيف، يمكن يكون شايلين واحدة من الحاجات اللي بيسبب لنا الإسهال. برضو نتأكد من المويه، نشرب من المويه صحيه، مويه صحيه قبل كده اتكلمنا في حلقاتنا اللي فاتت انه كيف نتحصل على مويه صحيه. برضو من الحاجات الضروريه عشان ما تجينا إسهال نتأكد انه الاكل حقنا اللي بناكله اكل صحي، يعني اكل ما ملوث. وبرضو اتكلمنا قبل كده عن موضوع الاكل كيف نعمل وقايه من الامراض اللي بتجينا عن طريق الاكل. اذا وبرضو من الحاجات الضروريه والضروري خالص عندنا غسل الايادي بالمويه والصابون. يا جماعه اليدين ده الأهم الأشياء، أغلب الأمراض بتاعت الإسهالات بتجينا عن طريق اليدين. اليدين لو سلمت على زول، حبشت حيوان، حبشت أي حاجة أرض، حبشت أي حاجة، الزول يغسل يدين بالموية والصابون، يعني أهم مصدر بتاعت الإسهال هو الموية. والحاجة الثانية برضو عندنا الحشرات الطائرة زي الذباب. الذباب برضو لأنه ده يعني مصدر أو طريقة الانتقال غير مباشر، بيقوم بيمشي بيقعد في الحتة الملوثة، بيجي بيقعد لنا الحتة النظيفة سواء كانت موية أو أكل أو أي شيء، حتى يدينا أو حتى في جسمنا، يخلي لنا الجراثيم بيسبب لنا الإسهال، بيتوالى اللي إحنا نتناوله ويدخل في جسمنا ويسبب لنا الإسهالات. إذن المكافحة بتاعت الحشرات الطائرة وخاصة الذباب برضو من الحياة الضرورية، واتكلمنا برضو قبل كده كيف نعمل مكافحة للحشرات الطائرة، يعني عن طريق الإصلاح بتاعت البيئة، عن طريق النظافة بتاعت المنازل، عن طريق الفال يعني ما يتبرزوا برا في العراء ساكت. وده أهم شيء، أهم شيء يعني دي من الحتات الضرورية جدا يا جماعة. في بعض الناس ما بيستخدموا المرافق الصحيحة الدبليزيهات، في بعض الناس والله في الكرة في ناس ما بيستخدموا. يا جماعة الدبليزيهات دي ما بمعنى انه خلاص دي الناس بيبقوا ناس مثقفين وبيبقوا ناس المدينة ويستخدموا الدبليزيهات، لا، دي طريقة بتاعت الوقاية من الأمراض. يعني الدبليزيه ما بتكلف حاجة، كويس الناس يعملوا نفير يحفروا بين فصرة ويغطوها كويس والأسرة تستخدمها، وكمان يعملوا له غطا أي زول استخدمه بعدها يغطيه. يا جماعة دي من الحاجات الضرورية، انه الدبليزيه يا جماعة خاصة الأهل في القرى لازم لازم تحصر الدبليوتيهات في البيوت دي طريقة بتاعت الوقاية عشان ما تجينا الإسهالات والأمراض المعدية. أنا بتمنى إنه الكلام ده أنا هجي ألف القرى وألقى كل القرى فيها دبليوتيهات. دي حاجة ضرورية ما بتكلف حاجة يا جماعة. إذا الزول في حالة ما عمل الدبليوتي الناس الزول يمشي يدرس في حتة يحصر حفرة ويدفنها. دي من الحياة الضرورية جدا عشان نعمل وقاية لنفسنا من الإسهالات. طيب في حاجة ضرورية جدا والكلام ده خاص للأمهات أو الناس اللي بيرعوا الأطفال الصغار. الطفل لو جاءه إسهال وأي زول جاء إسهال وعندنا مستشفى بعيدة مثلا أو قبل ما نوصل المستشفى نعمل ليه وشي. يا جماعة من الضروري جدا إنه الإسهال ده يجني ما هي عبارة عن موية اتفقدت. إحنا نزق الزول الموية قدر اتفقدت ما ضروري ننجي للدكتور طوالي يعني ما نجيب دكتور خلاص نقول نربي يديني لا ما صح. نمشي نعمل طوالي شربات العادي شربات حقتنا العادية دي. الزول أسهل كورة نديه كورة بتاع السوائل أسهل قدر ما أسهل نديه عشان نعود السوائل طوالي. ده اسمه عملية بتاع تعود السوائل. وبرضه من الحياة الضرورية الأمهات لازم تكون عندكم حاجة فيما أملاح تروية في البيت. طفل عنده إسهال طوالي يدوه أملاح تروية باستمرار لحد ما يوصلوا الدكتور. ده ما كفاية يعني قبل ما تمشي الدكتور لازم تبدأ بالحياة دي. ولو مشيت برضه الدكتور هيديك العلاج وهيديك معه وبرضه هيقول لك تخدم السوائل دي. يا جماعة دي حاجة ضرورية جدا. إذا دي فيما المعالجة المنزلية للإسهالات بمعنى إنه الزول الموية القدر الفقد من جسمه نعوده له. لو كنا عندنا أورايت تمام اللي هو أملاح تروية. إذا ما عندنا أملاح تروية الشربات العادي ده. الشربات العادي بتاعت كل يوم نعمل له شربات ليمون شربات العادي الناس بيشربوها نديه باستمرار لحد ما نوصل الدكتور عشان يعالج من الإسهال.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 30 من شهر 5 سنة 2025. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة الكاملة على 4 مواقع استراتيجية في إقليم كردفان أبرزها مدينتي الدبيبات بجنوب كردفان والخوي بغرب كردفان. قوات الدعم السريع تشن هجمات بالمدفعية الثقيلة والمسيرات على مواقع سكنية ومستشفى الضمام بمدينة الأبيض فجر الجمعة. مقتل وإصابة 17 شخص على الأقل خلال هجمات الدعم السريع على مدينة الأبيض فجر الجمعة. إدارة مستشفى الضمان الدولي في الأبيض تعلن خروج المستشفى عن الخدمة بعد الاستهداف وتمنح العاملين إجازة لمدة أسبوع. محامو الطوارئ مقتل أشخاص وإصابة 15 آخرين بينهم مرضى في قصف بطائرة مسيرة على مستشفى الضمان بالأبيض. محامو الطوارئ الهجوم على مستشفى الضمان جريمة حرب وانتهاكا جسيما للقانون الإنساني ويجب محاسبة القادة المسؤولين. الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع يشيد بانتصارات الدعم السريع ويصفها بالتطور الاستراتيجي ويتوعد بتحرير مدن كبرى في وسط وشمال البلاد. نظرة الحوازم تبارك انتصارات الدعم السريع وتتهم الكتائب الموالية للجيش والمشتركة بارتكاب جرائم ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وزارة الصحة ولاية الخرطوم تعلن عن تسجيل 23 حالة وفاة و 1375 إصابة بالكوليرا بالولاية في تقرير الخميس. وزارة الصحة ولاية الخرطوم تعلن عن انخفاض في حالات الإصابة بالكوليرا وزيادة في حالات التعافي إلى 92%. لجنة المختبرات الطبية تفشي الكوليرا مستمر بلا هوادة وتسجيل 13100 حالة أغلبها في الخرطوم. منصة نساء غرب كردفان لإنهاء الحرب تطلق نداء إنساني وتعرب عن قلقها أزاء استمرار تفشي وباء الكوليرا في السودان. كامل إدريس رئيس الوزراء المعين حديثا يصل البلاد أمس الخميس لتسلم مهامه. وزير الإعلام خالد الإعاسري استقبل رئيس الوزراء ويصف تعيينه بخطوة مهمة نحو التحول الديمقراطي، والباشا طباك يصفه بنكبة السودان. مقتل لاجئ سوداني قاصر شنقا داخل منزله بمخيم غاغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد. اللاجئون السودانيون الجدد بمخيم غاغا بشرق تشاد يعودون إلى المخيم بعد مغادرته، والسلطات تعيدهم بحل قضاياهم.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.